الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 بعد 100 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله، وهو الدرس 23 من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. يعني الإنسان ما يعاتب في كل شيء. قال أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لما فعلت أو لما لم تفعل، معنى الحديث. ولكن العتاب إذا احتيج إليه هو كالدواء، توجيه. أما كثرة العتاب ربما تؤدي إلى النفرة. لا الابن يتحمل أباه، ولا الزوجة تصبر على زوجها، ولا الأبناء يتحملون أمهم مع كثرة العتاب، بل يصبح العتاب غير مجدي وغير نافع حين يكثر. فكثرة العتاب سبب للشقاق، نسأل الله السلامة. قال في السند المتصل: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، يعني بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فله أن يترخص، أما نحن نحتاج إلى أعمال أكثر وإلى كذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله كما كان يفعل في جميع خطبه، أنه يبدأ بالحمد والثناء، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. الشاهد من الحديث قوله: ما بال أقوام، لم يسميهم، عاتب عتابا عاما. من كان عنده القصور استفاد منه، ومن لم يكن عنده الشأن يعني استفاد في الجملة من التوجيه. فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فيه جواز تزكية المرء لنفسه في حال الحاجة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين، ومع ذلك زكى نفسه بهذا الحديث للرد على هؤلاء الذين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في هذا العمل لغير المقصد الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بالناس. فوالله إني لا أعلمهم بالله، أعلمهم بأسمائه وصفاته وما له من الحق، وأشدهم له خشية، بمعنى أنه أكثرهم له طاعة، وأحرى أن يكون سباقا لكل خير. وفي رواية: أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وفيه أن التقوى تزاد بالعلم وترفع بالعلم. قال رحمه الله: قال ابن بطال: كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأمته، فلذلك خفف عنهم العتاب، لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة، ولو كان ذلك حراما لأمرهم بالرجوع إلى فعله. قال: قلت: أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب، وإنما لم يميز الذي صدر منه ذلك سترا عليه، فحصل منه الرفق، منه هذه الحيثية، منه هذه الحيثية، لا بترك العتاب أصلا. وأما استدلاله بكون ما فعلوه غير حرام فواضح من جهة أنه لم يلزمهم بفعل ما فعله هو، في الحديث الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذم التعمق والتنزه عن المباح وحسن العشرة عند الموعظة، والإنكار والتلطف في ذلك. ولم أعرف أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث، ولا الشيء الذي ترخص به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك، وهو ما أخرجه مسلم في كتاب الصيام من وجه آخر عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله وهو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. فلا يكثر العتاب للحياء الذي عنده، كان لا يعاتبهم كثيرا رفقا بهم وغير ذلك من المعاني. وفي هذا الحديث أن العذراء المرأة ككل ينبغي أن تكون حية وأن تكون مستورة في خدرها وفي بيتها، لا تخرج إلا لحاجة، وإن خرجت مع غض البصر وعدم إظهار المحاسن والمفاتن، فالمرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وقد ضعف الحياء في هذه الأزمنة المتأخرة نظرا لخلطة الرجال بالنساء وخلطة النساء بالرجال، سواء في أماكن الأعمال أو حتى الخلطة الإلكترونية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في الواتسابات في التليجرامات في غير ذلك من الوسائل، ربما يقع يعني قلة حياء عند النساء مع كثرة المخالطة، وبعضها ربما تجنح إلى الخروج عن الحياء كليا، نسأل الله السلام والعافية. فينبغي للرجل والمرأة أن يتحلوا بهذه الصفة العظيمة، صفة الحياء، فهاكم نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهي صفة عظيمة تحمل الإنسان على البعد عن معصية الله عز وجل، وعلى المراقبة لله عز وجل، وعلى البعد عن ما يؤدي إلى الحرج. وهكذا ينبغي أن تتأسى النساء بهذا الأمر اقتداء بسلفهن الصالحات من المؤمنات، فقد كان يعني النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، كما قالت عائشة رضي الله عنها وقالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في زمننا هذا، أو كيف لعائشة لو رأت ما في زمننا هذا، ما عساها أن تقول إن كانت تتعجب من ما حصل من النساء في الزمن الأول. في الزمن الأول فكيف ستقول إذا رأت هذا الزمن الذي كثر شره وقل خيره، والله المستعان. قال: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، يعني فهو كما قال أي الإثم يرجع عليه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وهذا الباب في كتاب الإيمان، وليس معنى ذلك أنه يكفر كفر أكبر مخرج من الملة، إلا إذا استحل، وإلا فإن التكفير للمسلمين جرم وذنب عظيم. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. وسيأتي الأحاديث التي فيها الوعيد العظيم. قال: أبو سند متصل: حدثنا محمد وأحمد بن السعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع أبو سلمة سمع أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوله حدثنا محمد وأحمد بن سعيد، قال: أما محمد فهو ابن يحيى الدهلي، وأما أحمد بن سعيد فهو ابن سعيد بن صخر أبو جعفر الدارمي. قال رحمه الله: إذا قال الرجل وهكذا المرأة لأخيه أو لأختها يا كافر، وهو ليس مستحقا لهذا التكفير وهذا الوصف، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني اللفظة هذه ستذهب إلى أحدهما. إن كان المنادى بها يا كافر واقع في الكفر، سواء العملي أو الكفر الاعتقادي وما هو من أنواع الكفر، وإلا رجع الشأن على المتكلم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. مع اعتقادنا أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، فالكفر قد يقع بأحد هذه الثلاثة، وقد يقع بمجموعها، وقد يقع باثنين منها. فمثلا السجود لغير الله عز وجل كفر إن قصد الفعل، سواء نوى السجود يعني في نيته التقرب إلى ذلك الصنم أو لم ينوه، ما دام تقصد السجود لذلك الصنم كافر، حتى وإن قال قلبي نظيف ما يصدق ولا يقبل من هذا القول، يحكم عليه بظاهره، لأن بعض المكفرات لا يلزم فيها الاعتقاد، بعض المكفرات تكون بالاعتقاد، بعض المكفرات وغير الاعتقاد. كمن ذبح لغير الله، إذا ذبح لغير الله قال أنا ما أعتقد في هذا المذبوح له أنه كذا وكذا، نقول له أنت ذبحت لغير الله، قربت لغير الله عبادة لا تجوز إلا لله، فهذا هو الشرك الأكبر مخرج من الملة. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا الحديث تضمن عدة عبارات، الأولى النهي عن الحلف بملة غير الإسلام، فمن قال بأنه يهودي أو نصراني كان كاذبا فهو كما قال، لكن هل معنى ذلك كما قال أنه يكفر؟ لا يكفر إلا بالتفصيل السابق. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، موافق أيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا اللفظ أعم، من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، ولعن المؤمن كقتله، وهذا دليل على كبيرة اللعن، ولذلك لا يجوز أن يتعاطى هذا الفعل إلا على سبيل من كان مستحقا وقع في المخالفة التي يستحق عليها اللعن، كما لعن السلف غير واحد. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، لأنه يستبيح دمه ويستبيح شأنه، استبيح شأنه، والله المستعان. قال رحمه الله: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب بن أبي بلتع إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد طلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم، يعني حكم عليه بظاهره، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بباطنه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قوم فيصلي بهم الصلاة أي العشاء، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، ما جاء في مسلم أنه سلم شذ بها محمد بن عباد. فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، حكم عليه بظاهر الحال، لماذا خرج من الصلاة؟ لأن المنافقين هم الذين تثقل عليهم الصلاة، لكن هنا شق عليه. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، أي أبدى عذرة، يعني يأتون العشاء وكل واحد منهم قد هو متعب من شدة الإرهاق والانتظار ونحو ذلك، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، هي سورة طويلة يعني تحتاج إلى قريب ساعة في الصلاة، أما في غير الصلاة قد يقرأها الإنسان في أقل من ذلك. قال فزعم إني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، فتان أنت؟ يعني تفتن الناس عن الخير. ثلاثة: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور، يعني نحوها من الصور، سواء في العشاء أو في العصر أو في الظهر أو في غير ذلك. وإن أطال الإنسان يطال لا يعني مشقة فيها أحيانا. قال ابن عمر: كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. قال أبو السند المتصل: حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. يعني الحلف بغير الله عز وجل الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، إلا إذا اقترن به تعظيم، يعني تعظيم ربوبية، تعظيم ألوهية، يخرج بصاحبه من الإسلام. وإلا فهنا حلفوا باللات والعزى، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا كلمة الإسلام، ولا قال لهم كفرتم، ولا نحو ذلك من الكلام، والله المستعان. قال في موضع آخر: ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله، وإنما في تعليم من نسي أو جهل فحلف بذلك أن يبادر إلى ما يكفر عنه ما وقع فيه، وحصله أنه أرشد من تلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر إلى ما يرفع الحرج عن القائل، أن لو قال ذلك قاصدا إلى معنى ما قال. فقد قدمت توجيه هذا في شرح الحديث المذكور، ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال وقامرك من حيث أنه أراد إخراج المال في الباطل فأمر بإخراجه في الحق. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلب بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو وإلا فليصمت. وفي هذا النهي عن الحلف بغير الله عز وجل لأنه من الشرك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بالله. والحلف بغير الله عز وجل لا تنعقد يمين غير منعقد، ولذلك لا يلزم الحالف فيه كفارة.